مدعا لله دانا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته ويجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كلمنا الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها عن جبر خواطر الفقراء، والنهاردة هنتكلم عن جبر خواطر ناس تانيين برضو، لأن احنا عايزين نعمل جبر خواطر ناس كتيرة جدا بتتألم في هذه الأيام وبتتألم في كل زمان وفي كل مكان، لكن كثرة المحن والفتن في هذه الأيام. أسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء أن يرفع البلاء والغلاء وكل الفتن يا رب ما ظهر منها وما بطن عن مصرنا الحبيبة وعن بلاد الشام وعن كل بلاد المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم عن جبر خواطر أهل البلاء، والحقيقة بلغة المصريين كده محتاجين نطبطب على الناس ديت بالذات، بعد ما طبطبنا على الفقراء محتاجين نطبطب على الناس ديت. الناس ديت يعني اتألموا كتير أو في حياتهم وتعذبوا كتير، وطبعا البلاء ده يختلف من إنسان لتاني. في إنسان ابتلي بفقد أحبابه، في إنسان ابتلي بفقد عينيه الاثنين، في إنسان ابتلي بفقد ماله، وإنسان ابتلي بفقد منصبه. يعني في النهاية هو كله بلاء، وبيتفاوت البلاء من إنسان لتاني، وبيتفاوت استقبال الإنسان للبلاء دوت برضو من واحد للتاني. لكن شوف بقى عشان تعرف بس إن البلاء في النهاية هو خير. احنا ممكن نكون شايفين البلاء ده هو شر، ده في نظرنا احنا، لكنه عند الله عز وجل هو الخير. ليه؟ لان الله عز وجل لا يريد بنا الا الخير. قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. هو ربنا هيستفيد ايه من عذابنا؟ ولا حاجة. والا فالله عز وجل قادر سبحانه وتعالى في غمضة عين يخلي كل مسلم على وجه الارض من المليار و300 مليون ولا المليار و400 مليون، ممكن يخليهم كلهم في لحظة واحدة أغنياء أصحاء في سن الشباب، لا يعانون من الأمراض ولا من البلاء، عندهم كل متاع الدنيا. لكن في النهاية الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. وربنا اختصر لك الدنيا دي كلها بقوله جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أيضا اختصر هذه الدنيا بقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: لو كانت، يعني ما حصلش، لما بقول لك لو كنت جيت امبارح كنت اتغديت معايا، يعني ما حصلش. فالنبي عليه السلام بيقول لك: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال كما عند مسلم: ما الدنيا، كل الدنيا في الآخرة، إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ولا حاجة، نقطة واحدة، يعني هتساوي ايه في بحر او في محيط؟ فالدنيا كلها ما تساويش حاجة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث ده الحقيقة يربط على قلب المؤمن المبتلى، وما فيش حد مش مبتلى. قال ابن مسعود: ما ملئ بيت فرحا الا ملئ حزنا وطرحا. اي بيت في الدنيا يا جماعة وجد على وجه الارض، سواء بيت مسلم او بيت واحد مش مسلم، صدقوني في النهاية لابد ان يبتلى. مش ممكن يعدي حياته كلها من غير بلاء. قال ابن مسعود: ما ملئ بيت فرحا الا ملئ حزنا وطرحا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الرائع الجميل، وكل احاديث النبي طبعا رائعه وجميله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، يقول كما عند مسلم: عجبا لامر المؤمن. وشوف الجمله التي صدر بها النبي الحديث، لما تقعد تتامل ليه النبي اختار اللفظ ده؟ ما كان ممكن يقول: أيها المؤمن إن أمرك كله له خير، إن أصابك كذا حصل لك كذا، وإن أصابك كذا حصل لك كذا. إنما هو قال لك: لا لا، خد بالك من حاجة، الكلام ده مش موجود غير عند المؤمنين. الكافر يجزع، لا يتحمل أي بلاء. جاي له أي مشكلة فهو ما عندوش الرصيد الإيماني اللي خليه يرضى بقضاء ربنا وقدره سبحانه وتعالى. هو ما عندوش إيمان أصلا بالله، ولو كان عنده حتى إيمان بالله فهو في النهاية لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكتمل إيمان عبد، بل ولا يحدث أصلا، لا يحصل إيمان العبد ولا يتحقق إيمان العبد حتى يؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما ينفعش يقول لا إله إلا الله ومحمد مش رسول الله صلى الله عليه وسلم، كده لم يحقق الإيمان أصلا. مش هنقول إيمان ناقص، لا يحقق الإيمان إلا إذا نطق الشهادتين، واخد بالك؟ ولذلك المولى عز وجل بيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لازم، هو ده الدين اللي ربنا ارتضاه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سبحانه وتعالى وجل جلاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خد بالك الموضوع ده مش موجود غير عندك أنت يا مؤمن يا أهل الإيمان، الموضوع ده موجود عندكم أنتم وبس بالبلد كده حصريا. واخد بالك؟ عارف لما يقول لك البرنامج ده حصريا في قناة كذا أو حصريا في المكان الفلاني، هو برضو كده الإيمان بالقضاء والقدر حصريا في أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، أمره عجيب جدا جدا جدا. العجب ده ليس من وجهة نظر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو عايز يقول النبي عايز يقول لك إن أهل الإيمان دول لو نظر إليهم أهل الكفر يتعجبوا من أحوالهم. إيه كمية الرضا والقضاء والقدر، إيه كمية الإيمان اللي أنتوا فيها دي كلها؟ وياما ناس أسلمت على فكرة. يعني يحكي أحد الناس اللي هم ما كانوش مسلمين إن هو صاحب بعض الأعراب المؤمنين جدا، ناس البسطاء جدا اللي هم إيمان العوام دولت، فكانوا في رحلة، كان هو شغال أصلا معهم في أحد الأماكن تقريبا بين القبعة بترول حاجة زي كده، وكانوا كلهم مسلمين ما عدا هو الوحيد اللي ما كانش مسلم. بيقولوا احنا ماشيين في العربية في وسط الصحراء، فجأة احدى الاطارات بتاعة العربية انفجرت، وكان اللي استبني كمان هو كمان كان نايم. فاول ما حصل الموضوع ده هو بقى ارتبك واتضايق جدا، وازاي ده يحصل وكان لازم نعمل حسابنا وما عندوش رضا ومتضايق ومخنوق وعمال بيعترض على ربنا سبحانه وتعالى. بيقول فنظرت اليهم فوجدتهم مبتسمين، قالوا له خلاص قضاء ربنا وقدر واحنا راضيين وان شاء الله ربنا هيفرجها، فاحنا ما عندناش يعني يأس ولا بنخنط من رحمة ربنا، ان شاء الله ربنا هيفرجها سبحانه وتعالى. بيقول ما عداش دقايق الا وعربيه جت من وراهم تابع برضه ناس الشركه كده، عدت وداهم الاستبن وظبط لهم الدنيا والدنيا مشيت. بيقول في مره تانية برضه حصل بلاء كده لا اذكره برضه، وهو اعترض جدا ومتضايق جدا ولهم برضه مبتسمين كده مطمئنين ومبسوطين ما فيش اي مشكله. بيقول الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون. قال لهم لا انتوا ناس مش طبيعيين، انتوا فيك حاجه عجيبه اللي قال عنها النبي عجبا لامر المؤمن. قال لهم انتوا فيكوا حاجه عجيبه، ايه السر في ان انتوا مبسوطين قوي من الحياه الوحشه اللي بتحصل ديت؟ قال لهم عندنا رضا بقضاء الله وقدره. قال لهم يعني ايه قضاء الله وقدر؟ قعدوا يفهموا بقى واحده واحده، بيعرفوا يعني ايه ايمان ويعني ايه اركان الاسلام ويعني ايه اركان الايمان ويعني ايه ويعني ايه، وقعدوا بقى فهموه. فالرجل بفضل الله سبحانه وتعالى اسلم، وهو بقى بيحكي الكلام ده في ذكرياته بعد كده، بيقول لك ان انا لما صحبت الناس دول اتعلمت منهم السعاده الحقيقيه. السعادة الحقيقية مش ان انا اكون مرتاح جدا ومعايا فلوس وصحتي حلوة على طول وما شاء الله والاشياء معدن، مش دي السعادة الحقيقية. وإلا في ناس كتير جدا متفر عندهم الكلام ده، في ناس مش مسلمين ما شاء الله عندهم يعني فلوس وثروات وعندهم قصور وعندهم شركات وعندهم كل حاجة وصحتهم ما شاء الله زي الفل، ومع ذلك مش سعداء. ديل كرينجي عمل كتاب دع القلق وابدأ الحياة. هذا رجل ما كانش مسلم، كان كافر. الرجل ده عمل كتاب دع القلق وابدأ الحياة وترجم هذا، هو كان بيتكلم عن السعادة، وأنا يمكن استدلت ببعض الفقرات من هذا الكتاب في كتاب لا تحزن وابتسم الحياة. هذا الرجل عمل كتاب بيدل الناس على السعادة، وهو لم يعرف طريق السعادة، لأن السعادة الحقيقية في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هي دي السعادة، ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ده بقى الخير كله في الآخرة بقى، خد بالك. فهذا رجل عمل كتاب ده ترجم ل 58 لغة من لغات العالم. خيالوا حضراتكم كتاب يترجم ل 58 لغة. لأهمية الكتاب في نظر كتير من الناس إن الناس بتبحث عن السعادة، فهو بيقول لكم بس أنا إيه لقيت لكم طريق السعادة، هو ده طريق السعادة. تخيلوا يعني الإنسان لما يعرف الناس طريق السعادة المفترض أنه يكون على الأقل حتى نص سعيد على الأقل، يعني يكون سعيد كده نص ونص، يا إما يكون سعيد يعني سعادة كاملة. هذا الرجل في آخر حياته كانت الخاتمة بتاعته أعجب من الخيال، جاله ضائقة نفسية وجاله اكتئاب شديد جدا ومسك السكينة ودبح نفسه ومات. هذا الرجل الذي يدل الناس على السعادة، ليه؟ إنه فهم طريق السعادة غلط. فهم طريق السعادة في إن أنت ترمي الهموم وراك وما تنشغلش لا بدين ولا بدنيا ولا أي حاجة خالص، وتمتع وش حياتك وخليها كده تمشي يعني إيه يعني زي ما تيجي، يعني زي بعض الناس اللي زي ما ترسي ترسي. لا مش كده، الإنسان لابد أن هو ياخد الأسباب ويخطط لحياته، وقبل ذلك وبعد ذلك يستعين بالله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه بالدعاء والذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإن أخفق يعيد الكرة وما يأس أبدا، وإلا فالرجل الذي اخترع المصباح الكهربائي عمل 999 تجربة وكلهم فشلوا ومع ذلك لم ييأس، رغم أنه برضه ما هوش مؤمن واخد بالك، لكن عنده حاجة معينة بتدفعه، حاجة اسمها علو الهمة. وإن كان علو الهمة موجود عند المسلمين، إنما التانيين ممكن يكون عندهم حاجة تانية موازية لعلو الهمة ما نقدرش نسميه علو همة واخد بالك، لكن عنده يعني همة عالية نقدر نقول مثلا يعني إيه، عنده طموح، عنده حاجة زي كده. فالرجل رغم ذلك لم ييأس في التجربة رقم 1000، نجحت التجربة واخترع المصباح الكهربائي وانتفعت البشرية كلها بالمصباح الكهربائي. هل تتخيل بقى لو كان الرجل ده مسلم؟ طبعا جراب الكافر زي ما يقولوا ايه مفتوح من تحت، ما فيش حسنة تثبت فيه، لان هو اتى بما ينقض كل الحسنات. فالتوحيد، التوحيد هو او يعني سبحان الله، هو الحسنة، هو الحسنة التي يمحو الله بها كل سيئة، والشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة. فهو رجل مشرك، رجل كافر، وجاء عمل الخير زي كده، هذا الخير ممكن يخفف عنه، يخفف به من عذابه يوم القيامة بقدر ما انتفع البشرية أو انتفع المسلمون من هذا الخير، لكن في النهاية هو مخلد في النار لأنه كافر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تخيل بقى لو كان واحد مسلم هو اللي عمل مثلا المصباح الكهربائي ده، وكل الناس انتفعت وهو في ميزان حسناته، طلبة العلم اللي قرأوا في هذا المصباح، الدكاترة اللي بيعملوا عمليات جراحية، الشوارع اللي بتضاء، البيوت اللي بتضاء، الناس اللي قاعدين في النور ده كله، واخد بالك كل ده في ميزان حسناته لو كان مسلم. أما إنه لأنه مش مسلم يخفف به من عذابه يوم القيامة، لكن في النهاية لا ينتفع به في ناحية إن هو يخش بجنة ما يخشش جنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا أهل الإيمان من جميع الديانات بقى. في ناس أملت مع سيدنا نوح، في ناس أملت مع سيدنا موسى، مع سيدنا إبراهيم، مع سيدنا آدم، مع سيدنا محمد، مع سيدنا موسى، مع سيدنا عيسى، خد بالك عليهم جميعا صلوات رب وسلام عليهم. فكل من آمن من كل أمة يخش الجنة، لكن في النهاية من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الأمة رقم 70 وقبلها 69 أمة، يدخل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم 30 أهل الجنة، كما صح الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. سائر الأمم قد إيه؟ 70 أمة، يوم 69 أمة وإحنا رقم 70. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ بيقول لك: عجبا لأمر المؤمن. وبعدين بيكمل بقى بيقولك: إن أمره كله، حط بقى كم حرف كده تحت كلمة إيه؟ كلهم. كل ديت عند علماء اللغة دي من أقوى ألفاظ العموم اللي هي ما تفوتش ولا واحد. إن أمره كله، أو ما تفوتش أي أمر، إن أمره كله له خير. وقال لك بقى، قال لك: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الله، ده اللي أنا قلت لك بقى في الأول خالص، واخد بالك؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. طب ايه العجب يا رسول الله؟ قال لك: هقول لك بقى، خد بالك شوف المؤمن يعمل ايه. عايز اقول لك، مش انا قلت لك امر المؤمن ده عجيب جدا جدا؟ طب تعال اقول لك بقى بيعمل ايه. قال: ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. لما يجي له خير، اي خير، الخير ده على فكره مش فلوس بس، اصل في ناس فاهمه ان الرزق ده فلوسه بس، تيجي تقول له ايه: ربنا يوسع رزقك، يقول لك: امين يا رب، فكها يا رب كده بشوية فلوس كده والقشة تبقى معدن. الموضوع مش موضوع فلوس، لا، ده في أرزاق أعظم من الفلوس 1000 مليار مرة لمن يعي ويفهم. نعمة الإسلام أعظم رزق. ما هو في غيرك 5 مليار على وجه الأرض يكفرون بالله، عدد الكرة الأرضية 6.5 مليار، 1.5 مليار تقريبا أو 1.4 مليار دولة مسلمين، خد بالك على اختلاف طوائفهم بقى وإلى غير ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هيبقوا 73 فرقة واحدة بس فقط في الجنة و72 في النار، لكن طبعا لا يخلد موحد، يعني قد يعاقب على شيء فعله، على معصية، على بدعة، على غير ذلك إن لم تكن بدعة مكفرة، لكن في النهاية لا يخلد موحد في النار أبدا، ودائما رحمة ربنا سبحانه وتعالى. في 5 مليار بقى تانيين يكفروا بالله سبحانه وتعالى، فربنا اختارك واختار حضرتك وحضرتك عشان تكونوا مسلمين. دي نعمة لو عادت تسجد لربنا من الآن إلى يوم القيامة لا توفي شكر هذه النعمة، إن ربنا اختارك عشان تبقى مسلم، اللي بها إن أنت في النهاية أكيد هتكون في الجنة إن شاء الله ما دمت مسلم وموحد. تقول لي حتى لو كنت عاصي، حتى لو عقبت، حتى وربنا يعافيك عقبت في الدنيا أو في السكرات أو في القبر أو في يوم القيامة أو شوية في النار، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين وما يوصلناش للمرحلة ديت، واخد بالك، لكن في النهاية ما دمت موحدا فأنت من أهل الجنة إن شاء الله، ولا نزكي أحدا على الله ولا نعين ونقولش فلان من أهل الجنة، إنما نذكر عامة نقول كل من مات على التوحيد فهو إن شاء الله من أهل الجنة، واخد بالك، يكون بقى أنه يتحاسب بقى على معاصي عملها ولا كبائر ولا حاجات ما تبش منها، والكبائر كما تعلمون مرتكب الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له سبحانه وتعالى. والإمام النووي لما نقل أقوال أهل العلم في قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك من يشاء، فقال فلو شاء الله جل وعلا لغفر للعبد دون توبة، فهو يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعله وهم يسألون، بس ما دول أصناف معينة معدودة من البشر اللي تم معهم كده، فأنت ما تعرفش نفسك للخطر، ما تقولش خلاص أدخل تحت الآية بقى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أنا هذنب ومش هتوب ومش هعمل حاجة وربنا سبحانه وتعالى يحطني تحت الآية دي وإيه وأخش الجنة كده ويغفر ما دون ذلك، لا خد بالك من حاجة، دي مخاطرة بآخرتك. فالواجب عشان كده العلماء قالوا التوبة واجبة، والتوبة واجبة على الفور، يعني لا تؤجل التوبة، يعني في أمور معينة واجبة لكن ممكن على الفور وعلى التراخي زي الحج مثلا حسب ظروفك، يعني واخد بالك، لمن استطاع إليه سبيل، إنما التوبة بالذات واجبة على الفور، وده ده 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 أقوال أهل العلم. فهذه مسألة، لأن أنت ممكن تعمل معصية ويختم لك بهذه المعصية، فالواجب عملت معصية إلحق بساعتها على طول توب. وكما ذكرنا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده طبعا منحة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى، الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى، قال إن صاحب الشمال الملك اللي بيكتب السيئات لا يرفع القلم 6 ساعات، وذكرنا الحديث ده قبل كده، لا يرفع القلم 6 ساعات قبلك عن العبد المؤمن، فإن تاب لم تكتب سيئة، وإن لم يتب كتبت سيئة واحدة. وشوف شوف رحمة ربنا يا أخي، ملك الحسنات ما يرفعش بقى القلم 6 ساعات، مجرد حضرتك ما تعمل الحسنة أو تقول كلمة فيها حسنة أو فيها خير على طول في ساعتها يكتبها لك في ساعتها، ويكون في قمة فرح وسعادته أنه بيكتب حسنات في الصحيفة بتاعت حضرتك. إنما ملك السيئات بيحزن لو أنت عملت سيئة أو بيحزن لو أنت عملت معصية، ولذلك من احترامنا الملكين اللي بيكتبونا حسنات والسيئات أنهم ما يشوفوناش على قبيح، ما يشوفوناش وإحنا بنعمل حاجة غلط، ما يشوفوناش وإحنا بنكذب، ما يشوفوناش وإحنا بنشهد شهادة زور، ما يشوفناش وإحنا عمالين بنقضح في الناس ونسب ونشتم ونلعن، ما بيشوفناش وإحنا بنهتك أعراض الناس، ما بيشوفناش وإحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نتتبع عورات المسلمين كما يحدث الآن في كثير جدا في كثير جدا من وسائل الإعلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أذكر هؤلاء جميعا جميعا أن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، يا رب عافينا يا رب، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته، يا خبر أبيض، ده ربنا سبحانه وتعالى يتتبع عورة الذي يتتبع عورات المسلمين، أي نعم، ويفضحه، مش لازم حتى يعمل له فضيحة كده مثلا أو يكشف له فضحته مثلا في مكان عام ولا بتاع، لا، في عز ما هو مختبئ وبيفعل شيء يغضب ربنا سبحانه، ربنا يفضحه في جوف بيته، واخد بالك، سبحان الملك سبحان الملك. اشغل نفسك بنفسك، علامة الإفلاس كما قال ابن عباس، علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. نرجع لحديثنا، يبقى عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر. والشكر كما قال أهل العلم مش كده، خد بالك ده بيسموه شكر البكاشين، يا خد بالك يعني ايه، يجي له نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، فايه فيبوس ايده ووشه وظهر ويقول لك والله يا رب حبيبي يا رب، طب ناوي تصلي على الحاج وانا واركعها، واخد بالك؟ لا ده شكر البكاشين. شكر العبد الطائع بقى لربنا سبحانه وتعالى ثلاث انواع. اشكر بقلبك، اعلم ان النعمه دي نعمه، لان في ناس بتشوف النعمه نقمه، دي مصيبه. يعني واحد ربنا يرزقه بزوجة طيبة وبنت حلال ومؤدبة ومحترمة وفيها تسع صفات جمال جدا، وفيها صفة واحدة مش كويسة، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، خد بالك. فأي إنسان فينا لابد أن يكون فيه شيء من النقص. واحدة ما شاء الله جميلة وبنت ناس ومؤدبة ومحترمة وست بيت وكل حاجة لكنها ممكن تكون مثلا يعني إيه في الطبخ نص ونص. افتكر لها بقى يعني بقيه الحسنات. لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر، ده كلام حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى اذن النعم عظيمه جدا وكثيره جدا. قلنا نعمه الاسلام، نعمه حسن الخلق دي نعمه عظيمه جدا. في انسان ما يعرفش يكون عنده اخلاق، والله العظيم يا جماعه يعني انا قابلت في حياتي الدعويه ناس اخلاقها صعبه جدا، فلما كنت اكلمه يقول له والله ما عارف انا اخلاقي وحشه، انا مش عارف احسن نفسي. اقول له ما ينفعش، لازم تغير نفسك، لازم تعمل، لازم تحاول تبتسم في وش الناس. قال لي ما بعرفش على طول كده، ده طبع فيا، اكون على طول مكشر واخلاقي وحشه وصوتي عالي وبتعامل مع الناس بالفاظ مش كويسه. قال لي طبع فيا مش عارف اغيره. قلت له بس الاسلام ما يقولش كده، الاسلام ما يقولش ان انا هو ده طبع ومش هتغير، لا لازم تتغير. عمر بن الخطاب اللي كانوا بيقولوا لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر الخطاب، رغم ذلك أسلم، وكان صاحب قلب قاسي جدا بقى، صاحب قلب لين جدا، ويجلس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول والله ما أدري ما بك، وإني لأخشى أن يسألني الله عنك يوم القيامة. جدد نفسه، غير نفسه، لازم ما دمت أنا أسلم، أو أن أنا مثلا لو كنت مسلم ومش ملتزم والتزمت بخلع ثوب الجاهلية ده على الباب وارميه خلاص، وألبس ثوب الإسلام بقى، ثوب المسلمين، ثوب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى نعم كثيرة جدا، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الأولاد، نعمة الصحة، نعمة العلم، نعمة راحة البال، نعمة الأمن في الوطن اللي احنا بنفتقده الآن، نعمة ان انت تكون آمن في وطنك، نعمة ان انت تكون محبوب من الناس، ربنا يرزقك حب الناس. كل دي نعم، مش لازم بقى الموضوع الرزق، او كل دي أرزاق، مش لازم الرزق يكون فلوس بس. والشكر قلنا ثلاث أنواع، شكر بالقلب ان انت تعترف ان دي نعمة وتتوجه الى الله سبحانه وتعالى بان انت فعلا بتشكره على هذه النعمة. النوع الثاني من الشكر، شكر الجوارح، اعملوا آل داود شكرا، ولم يقل المولى عز وجل تكلموا آل داود شكرا، فعمل داود شكرا فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام بشهادة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، الذي قال كما في الصحيحين البخاري ومسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ده أفضل طريقة لقيام الليل، تنام نص الليل وتقوم تلته وتنام سدسه. إيه فايدة السدس اللي هتنامه ده قبل صلاة الفجر مباشرة؟ قال لك حتى تكرم من عند المولى عز وجل وتبشر البشارة الجميلة، ربنا يرزقنا وإياكم البشارات الجميلة، عشان لو كان في بشرة كده بالجنة، بشرة بلقاء النبي، بشرة تشوف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بشرة برؤية حد من الصحابة، بشرة بحاجة خير هتحصل لك في دينك أو دنياك أو آخرتك، تشوفها في الوقت ده بقى. وده أصدق وقت لهذه الرؤى، ان انت تصلي قيام الليل وثم تنام كده شويه قبل الفجر، بس اوعى يروح عليك النوم، اظبط المنبه وحطه بعيد عنك، او خلي حد من حبايبك في البيت يصحيك، واخد بالك. لكن لو كنت ستتيقن ان انت لو نمت شويه صغيرين ده هيفوتك صلاه الفجر، يبقى ما تنامش، يبقى خليك مكمل لحد ايه، لحد الفجر. وبعدين حاجه تانية برضه، فايده تانية من حته النوم الصغيره دي، انها اقرب للاخلاص. ليه؟ قال لك لان الانسان لو بيصلي قيام الليل ومثلا ممكن يكون تعرض له بعض الايات المؤثره فيبكي ويتاثر، خد بالك، فالدموع تبان في عينيه. قال لك فلما تنام بقى شويه صغيرين دول، تغسل وشك كده وتنام. قال لك فلما تقوم الناس، لما تيجي انت بقى راح تصلي الفجر، الناس ترى النومه في عينيك، هتعرف ان انت كنت نايم مش بتصلي قيام الليل، فبالتالي كده لا يتسرب سرك لاحد من الناس، محدش يعرف ان حضرتك وانت بتصلي قيام الليل، ودي نعمة عظيمة جدا لإنسان يخبئ يكون في له خبء من عمل صالح يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى في أوقات الشدة، وينفع هذا العمل يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ووقت جميل عظيم جدا كما صح في الحديث الذي رواه مسلم أن المولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي، طبعا ويكرر هذا النداء وينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ويظل الحق جل وعلا يكرر هذه الكلمات إلى أن يطلع الصبح. تعالوا نكمل مع بعض جبر خواطر أهل البلاء، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت مدينة، مرحبا يا خير دعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، فكنا بنتكلم عن الشكر وأنواع الشكر. فالشكر الأول شكر القلب، الشكر الثاني شكر اللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، حدث الناس بنعم ربنا عليك. دائما ما تنظرش لنصف الكوب الفارغ، ولكن ننظر إلى نصف الكوب المملوء. يعني ما تقولش، كتير من الناس لما تيجي تسأله عن حاله دايما يذكر النقم ولا يذكر النعم، دايما يقول لك أصل الحالة والظروف و ولكن لا يذكر أن ربنا مديله نعمة الصحة ونعمة البصر ونعمة العقل ونعمة الإسلام ونعمة الزوجة الصالحة والأولاد ونعمة ونعم كتيرة جدا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعم مش فلوس فقط، مش معنى أن يحصل الإنسان ضائقة مالية مش معنى كده أن خلاص كل أنواع النعم اللي ربنا رزقاني أنساها. افتكر نعم ربنا عليك، وافتكر دايما: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أشكر ربنا، ربنا يزيدك. ما تشكرش ربنا ممكن النعم بتزول، ربنا عافينا عافيكم من زوال النعم. يبقى شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح والأركان، اعملوا آل داود شكرا، وشرحناه قبل الفصل. نرجع للحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فقط أهل الإيمان. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر. ما قالش راضية، لأن الرضا مستحب والصبر واجب. يبقى الصبر واجب والرضا مستحب، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لأن أنا مش أي إنسان ممكن يوصل لمرتبة الرضا، لكن في ناس كتير جدا ممكن توصل لمرتبة الصبر. ربنا يرزقنا وإياكم الصبر على المكاره، والصبر على الابتلاءات، والصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، ويغنمنا وإياكم يا رب العالمين إن احنا نعيش حياتنا كلها في طاعة ربنا وفيما يرضي الله، وإن ربنا يستعملني وإياكم في طاعة ربنا. إن الله إذا أحب عبدا، كما عند الترمذي سند صحيح، إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر. اسمع اللفظ ييسر، ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. خد بالك من حاجة، في إنسان لما يحب إن هو يعمل طاعة يجدها ثقيلة مش ميسرة، لما يحب يعمل خير يجده ثقيل مش ميسر. ده معناه إن في حاجة لازم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويزبط نفسه ويبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى، لأن لو ربنا بيحب العبد بيسره. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يا رب ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين. يبقى إذن عجبا لأمر المؤمن. تعالوا بقى نتكلم شوية عن نوع من أنواع أو بعض أنواع الابتلاءات اللي الإنسان محتاج إن احنا نجبر بخاطره ونكلمه ونصبره في هذه الابتلاءات. أظن إن أعظم الأنواع الابتلاءات بعيدا طبعا عن الابتلاء في الدين ده أعظم البلاء. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا سبحان الله، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، صاحب أطهر قلب وأتقى قلب وأخشى قلب وأثبت قلب في الدنيا دي كلها، بيدعو هذا الدعاء. نعم، عشان يعلمنا إحنا كمان نحن ندعو بهذا الدعاء، عشان نقول بنفسنا كده: إذا كان النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، صاحب الوسيلة في الجنة، أعظم وأعلى منزلة في الجنة، ومع ذلك يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلب على ديني، يبقى أنا بقى صاحب القلب التعبان المريض ده من باب أولى أن أنا أدعو هذا الدعاء. وكان أكثر دعاء النبي هذا الدعاء. تعال نشوف أعظم بلاء بقى في الدنيا: الإنسان اللي بيفقد أحبابه، اللي فقدت ابنها، واللي فقد، مش عايز أكلم كلمة، أقول كلمة فقد، لأن الإنسان ممكن يموت شهيد، والشهيد لا يعين، يعني ما أقولش فلان شهيد وفلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار، لكن نقول نسأل الله أن يحشره في زمرة الشهداء، أو نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا. ليه؟ لأن النبي قال: والله أعلم من يكلم في سبيله، يعني ما من إنسان يكلم في سبيله، يكلم يعني يجرح في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله، إن ممكن إنسان يبقى داخل يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى أو يعمل أي حاجة في أخيره، والله أعلم بنيته، أنت لا تدري، وما دام الوحي قد انقطع من السماء فنحن لا ندري أهل الجنة من أهل النار، الشهداء من غير الشهداء، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى إن كل من قتل أو كل من أوذي أن يكون إن شاء الله أن يحشره الله عز وجل في زمرة الشهداء. فاللي فقد حبيبه، واحدة اللي فقدت ابنها، والرجل اللي فقد ابنه، والابن اللي فقد أمه، والأب اللي فقد ولاده، ابتلاءات، ابتلاءات كثيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيصبرنا بثلاث أحاديث. الحديث الأولان رواه البخاري أن المولى عز وجل روي مرة بحديث قدسي وروي مرة بحديث نبوي نفس اللفظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر قالها: من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. ونفس الحديث رؤية بصيغة حديث قدسي، أن المولى عز وجل قال: من أخذت، والحديث أيضا في البخاري: من أخذت صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي إلى الجنة، أو عوضته منه الجنة. فإذا كان، لو كان بيسموها كده الجزاء من جنس العمل، أو لو كان الثمرات بالحسنات أو الجزاء بالحسنات وكده، فكان ممكن مثلا لو واحد مثلا مات ابنه، أو واحدة فقدت ابنها أو مات ابنها وكده، فكان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيها مثلا إيه 1,000,000 حسنة ويغفر لها 1,000,000 سيئة، وده طبعا حاجة كبيرة جدا وعظيمة جدا، الإنسان ممكن يوم القيامة يجي يتوقف دخوله الجنة على حسنة واحدة. لكن لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن موت الأحباب فيه مشقة على القلب ويدمي القلب بشكل لا يخطر على قلب بشر. أذكر بارح قدرا كده كنت يعني بشوف أحد البرامج، وبعدين وانا بقلب فلقيت مداخله مع والده الطفله زينه اللي قتلت في بورسعيد، اسال الله عز وجل ان يرحمها وان يجعلها سلفا وفرطا لاهلها في الجنه ان شاء الله، وان يجعلها شافعه لهم الى الجنه ان شاء الله. انا في مره من مرات من حوالي اظن شهر ونص او اكثر او اقل مش فاكر بالضبط، كان عندي خب جماعة بورسعيد، وطلبت من صاحب المسجد ان انا ازور هذه الاسره الكريمه، ورحت زرتهم وعزيتهم وقعدت معاهم وكلمتهم وذكرت لهم الكلام اللي انا هقوله حالا دلوقتي، لان يعني طبعا هذه الطفله قتلت بطريقه شنيعه جدا جدا، واسال الله عز وجل ان يرحمها وان يصبر اهلها وان يربط على قلوبهم جميعا يا رب العالمين. يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول لك: من اخذ الله صفيه، صفيه يعني حبيبه من اهل الدنيا فصبر واحتسب. وشوف الفاء، الفاء للتعقيب والسرعة، ودي مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند أول الصدمة. لما النبي عدى على امرأة كده عند القبر وعمالة بتبكي، فبيقول لها يعني اصبري، فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمثل ما أصبت به. فلما مشى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: تعرف ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فراحت تعتذر: لم أكن أعرفك يا رسول الله. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر الحقيقي هو الصبر عند صدمة الأولى، مش إنسان بقى يموت حد ويفضل يقول ليه يا رب ليه ويعترض على قضاء ربنا وبعد 3 4 ايام ولا شهر يقول طب انا راضي بقضاء ربنا. لا، من الاول من الاول. اذكر عند موت امي الله يرحمها رحمه واسعه، وانا لا اعلم انسان على وجه الارض كله له من المحبه في قلبي مثل ما في قلبي لامي الله يرحمها رحمه واسعه. مجرد ما وصلني الخبر، وانا طبعا كنت معاها لكن كنت في اخر لحظات وفاتها، قلت لعل وعسى اخذنا بالاسباب نروح نشوف اسعاف وننقل وحاجه زي كده يعني. فمجرد ما خرجت فقالوا لي ارجع خلاص هي توفيت. فقلت الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف فيه خير منها. على طول في ساعتها بتحتسب البكاء بقى، يعني محدش في الدنيا يقدر يمنع دموعك. ان العين لا تدمع وان القلب، حديث البخاري لما النبي مات على وفاه ابنه ابراهيم، فعبد الرحمن بن عوف قال له يا رسول الله وانت تفعل هكذا، يعني انت بتبكي يا رسول الله؟ قال تلك رحمه يجعلها الله في قلب من يشاء من عبادي، وانما يرحم الله من عبادي الرحماء. ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن، وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. لذلك بعض الناس كانت بتقارن بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وبين حال واحد مش هو من الصحابه، ده من التابعين، اللي هو الفضيل بن عياض رحمه الله رحمه واسعه. الفضيل بن عياض كان له ابن اسمه علي بن الفضيل. علي بن الفضيل ده كان له حال مع القران عجيب الشكل، يعني حاجه لا تتصوروها. كان يسمع ايات معينه كان يغشى عليه. شوفوا يعني سبحان الله، يعني النهارده ممكن تلاقي انسان تقرا عليه ايات يعني تزلزل القلوب وتزلزل الجبال. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، جبل والله لو نزل القران على جبل الجبل ده يتفتت كده الى تراب من خشيه الله سبحانه وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني الموضوع تاني غير القران ده، خد بالك. فشاهد في الموضوع ان سبحان الله، فعلي بن الفضيل ده كان له حال مع القران عجيب جدا. فكان لما يصلي وراء ابوه، وابوه كان له صوت كده فيه خشوع كده وله حال مع الله سبحانه وتعالى، فكان يتاثر جدا وكان يغشى عليه ويترمى على الارض وممكن يتعور وممكن. فزوجته اللي هي زوجة الفضيل بن عياض قالت له لا تقرا القران امام ابنك وما تصليش بيه، سيبه يصلي لوحده، انت ممكن تخلص عليه كده تموتهولي يعني، فاهم ازاي؟ فكانت خايفة عليه جدا. ففي يوم من الايام دخل فضيل بن عياض بيصلي، وابنه علي ايه يعني ايه كان جاي من بره كده غفله، وراح داخل ايه من غير ما يدري وراح مصلي وراه. فصلى وراه وجت عند جه عند ايه من الايات كده، واخد بالك، مؤثره جدا وتتكلم عن يوم القيامه واهوال يوم القيامه. فسقط ميتا علي بن الفضيل، سقط ميتا من هذه الايه. فطبعا يعني ايه لا تتصور طبعا حزن الاب والام على اولادهم، خصوصا مع ابن زي كده ما شاء الله كان خاتم القران وكان فقيه وكان ورغم صغر سنه. فالمهم فهذه اللحظه خرج الفضيل بن عياض وقد لبس حله جديده ووضع طيبا وعطرا وخرج وهو مبتسم. فقالوا افي هذا الحال يا ابا علي؟ معقوله يعني ابنك لسه ميت وانت خارج كده لابس لبس كده ومتشيك وحاطط عطر وبتبتسم؟ قال اراد الشيطان ان اعترض على قضاء الله، فيما معنى الكلام يعني، فاردت ان ارغم انف الشيطان. طبعا بعض طلبه العلم لما ذهبوا للامام ابن تيميه فيما بعد وبيقولوا له يعني معقول الفضيل بن عياض لما يموت ابنه يبتسم ويلبس جديد كده ويرضى بقضاء ربنا الرضا ده كله ويخرج مبتسم، والنبي سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم يبكي لموت ابنه؟ فالامام ابن تيميه بقى والعالم عالم بقى خد بالك، راح مفهمه المساله فهم عاجب في غايه الروعه، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وضح لهم الامام ابن تيميه في معنى الكلام كده ببساطه، ان الانسان لله عز وجل على عبده عبوديه في كل موطن. في موطن كده محتاج عبوديه الصبر، في موطن محتاج عبوديه الرضا، في موطن محتاج عبوديه الشكر، في موطن محتاج عبوديه الذل والانكسار، كل موطن له عبوديه. فقال لهم الموطن ده بقى نحتاج نوعين من العبودية، عبودية الرضا وعبودية الرحمة. كم عبودية يا جماعة؟ فعند موت الأولاد أو موت الأحباب عبوديتين، عبودية الرحمة وعبودية الرضا. قال لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم استوعب قلبه العبوديتين في آن واحد، قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون لمحزنون. دي اسمها عبودية إيه؟ دي اسمها عبودية الرحمة. وبعدين أما إيه بعدها قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. دي بيسموها عبودية رضا. يحفظ معي عبودية رحمة عبودية رضا. قال فقلب النبي استوعب العبودية رضا. قال أما هذا الرجل فضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة فلم يحتمل قلبه إلا عبودية واحدة ألا وهي عبودية الرضا. فخرج في موطن يحتاج إلى رضا وإلى رحمة إنه يبكي على موت ابنه وإنه هو يدعو لابنه إنه وفي نفس الوقت يرضى بقضاء ربنا. فهو رضي بقضاء الله ولم يستطع أن يتحمل عبودية الرحمة. قال فحال النبي أكمل من حال هذا الرجل وهدي النبي خير الهدي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف بقى أهل العلم لما يفسروا المسائل دي تفسير حاجة في غاية الروعة ما شاء الله يعني. يبقى إذن من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا حبيبه من أهل الدنيا شوف بقى الفاء بقى فصبر فاء فاء احسب الفاء دي كده بقى في الفاءات القرآنية الموجودة في القرآن وفي الأحاديث شيء عجيب جدا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون لما فرعون كان جاي وراهم بقى وعايز يقتل سيدنا موسى ومن آمن معه من بني إسرائيل. قال أصحاب فرعون وراهم والبحر قدامهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. قبل النون فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فالفرج فالتعقيب والسرعة واخد بالك. يبقى إذن الإنسان لما يقعد يراقب بقى مسألة الفاءات الموجودة في القرآن والموجودة في السنة شيء عجيب جدا. فهو قال لك إن إيه من أخذ الله صفية حبيبها من أهل الدنيا بس إيه بقى على طول أسرع بنعمة الصبر. مش عايز أقول الرضا نقول الرضا ونقول الصبر لكن في العموم الصبر إيه واجب وليه ورضا مستحب. فعلى الأقل يبقى في صبر. قال لك فصبر واحتسب صبر على موت حبيبه واحتسب موت حبيبه عند ربنا في ان ربنا يأجره على صبره على موت حبيبه. الله. لذلك اذكر جملة عجيبة قوي يعني الحقيقة انا اثرت فيها جدا واستغربتها وانا بقرأها. كان في واحد اسمه ذر ابن عمر الهمداني فكان لما مات ابنه وخبالك وراح يدفنه فكان الناس حواليه فقال كلام غريب قوي فبيقول له يا رب لقد وعدتني الأجر لقد وعدتني الأجر والثواب إن صبرت على موت ابني فقد وهبت ثواب صبري على موت ابني له. الله. بيقول له يا رب أنت وعدتني إن أنا لو صبرت على موت ابني هترزقني الأجر والثواب يعني الجنة بقى خد بالك ما هو النص الحديث هو الجنة. فأنا يا رب وهبت ثواب الصبر بتاعي على موته لي فاللهم إنه إن كان قد قصر في حقي فقد سامحته فيما قصر في حقي وأنت أولى بالمسامحة فسامحه فيما قصر من حقك أو في حقك. فالناس مستغربين قالوا إيه ده هو ابننا ده كان بيعمل إيه بالظبط عشان تدعيله الدعاء ده كله يعني. قال لهم ما مشي معي ليلا إلا تقدمني وما مشي معي نهارا إلا وقدمني وما رقى سطح بيت أنا تحته أبدا وما أحد لي النظر أبدا إلى وجهي. معنى كلامه إيه؟ يقولهم أنا لما كنت أمشي مع ابني دوت بالنهار كان لابد أنه يقدمني قدامه ويمشي هو ورايا كده إيه يعني عشان يعني كتابع يعني لأبيه يعني واخد بالك من باب الاحترام أن تفضل يا أبي. بيقولوا بالليل بقى لما كان يمشي معاه بالليل في الضلمة كان يتقدم يمشي قدامي. طب يمشي قدامك ليه؟ قال لهم عشان لو كان في أذى هو اللي يتأذي وأنا ما تأذيش. فكان يمشي قدامي عشان يفديني بنفسه. وكان بيتي دورين فلما يعرف إن أنا موجود تحت مستحيل يطلع في الدور الفوقاني لأنه مش ممكن يطلع فوق في الدور اللي فوق وأكون أنا تحته فلا يرقى سطح بيت أنا تحته أبدا احتراما وتوقيرا. مع أنه ما فيش حاجة يعني والدي في الدور الأولين فأنا طلعت في الدور الثاني يجيب حاجة ونازل. قال لك ده ما كانش يعملها يقول له يا أبي ما أقدرش أطلع فوق مكان أنت تحته. سبحان الله. وده كان حصل مع مين لو تفتكره مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، لما نزل النبي في ضيافته يقال 7 شهور ويقال 8 شهور، يا بخت طبعا يعني سعيد بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو بيته منذورين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أنزل أنا في السفل وأنت في العلو فإنه أيسر لي، فإنه يأتيني أناس يعني بيجوا ناس طبعا عشان يسمعوا عن الإسلام ويزوروا، فبيقول عشان ما يجرحش البيت. شوف ذوقيات النبي صلى الله عليه وسلم، عايز أعمل لكم سلسلة والله سلسلة في غاية الأهمية عن ذوقيات الرسول صلى الله عليه وسلم، ده في ذوقيات بيقول لك الغرب هو اللي علمنا الإتيكيت والذوقيات، يعني لا ده تلك بضاعتنا ردت إلينا، ده هذه البضاعة هي بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ده هو اللي علم الكون ده كله الذوق، هو اللي علم الدنيا كلها الذوق صلى الله عليه وسلم. فأبو أيوب الأنصاري كان في الدور الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم تحت، بناء على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أبو أيوب طلب منه يطلع فوق. فأبو أيوب كان يطلب من أم أيوب اللي هي زوجته اللي كانت معاه كده زي ما يقولوا كده على موجة واحدة، كانت بتحب حب لا يخطر على قلب بشر، عجيب جدا يعني، وكان في ما بينهم توافق مع ان ما كانش عندهم لا غساله فول اوتوماتيك ولا مكيفات ولا كان عندهم ثلاجه 4 بيبان ولا كان عندهم فيلا على النيل، كان حياه بسيطه جدا جدا، ويعني كانت لا تمتلك من الدنيا دي سوى اللبس اللي كانت لابساه وحته القطيفه كان جايبها لها، حياه بسيطه جدا يعني. فكان يرسل الاكل للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما ياكل النبي يقوم ابو ايوب يعمل ايه، يجيب الاناء ويشوف مكان الذي اكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فياكل من نفس المكان التماسا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن نتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز أن نتبرك بآثار أي إنسان على وجه الأرض حتى لو كان أعلم أهل العلم. فكانوا يأكلوا من نفس المكان الذي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشربوا من نفس الموضع الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، هو وزوجته يأخذ هو يعني يأخذ هو يأكل كده ومعين يأكل زوجته ويشرب ويشرب زوجته. فلما كانوا يعوزوا يناموا بقى كان يعمل إيه، يقول لها يا أم أيوب هل من المعقول أن نرقى فوق سقف أو في على سقف تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، نام جانبا، فكان ينامها جنب الحيطة زي ما يقولوا كده، وهو ينام جنب الحيطة الثانية عشان ما يكونش نام في حتة فوق النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام اندلق يعني نزل الأكل النبي عليه السلام، اندلق كده الإناء اللي أو الكوب اللي كان فيه المية، طب المية حتى لو اتسربت كده من السقف، طبعا السقف ما كانش معمول سيراميك يعني، سقف معمول خشب بسيط جدا، فلو نزل حتى نقطتين ثلاثة مية على النبي صلى الله عليه وسلم لن تضر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رغم ذلك احتراما وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم راح ماسك حته القطيفه الجديده اللي جايبها لام ايوب وراح قسمها نصين واداها نص ونص وبينشفوا الميه عشان ما تنزلش على النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت جري بسرعه، وفي دقيقتين فقط هندعي ونكمل المره اللي جايه كلام مهم جدا جدا في غايه الاهميه عن جبر خواطر اهل البلاء. اسال الله عز وجل في نهايه هذه الحلقه ان يرفع البلاء عني وعنكم، وأن يرفع البلاء عن كل المسلمين رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، فرج همومنا يا رب العالمين. لا تفض هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همنا في مصر يا رب العالمين، اللهم فرج هم المصريين، اللهم فرج هم المسلمين عامة وفرج هم المصريين خاصة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم أزل عنا البلاء والغلاء يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان يا رب. فرج هم إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا الذين طال بلاؤهم، اللهم إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، وأتمم لنا اللذة بالنظر إلى وجهك الكريم برحمتك أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلع البدر علينا لثنية يدها، وجب الشكر علينا مدى